بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله في الكبرى، أنا في السنن الكبرى، الإمام النسائي وعبد الرحمن رحمه الله ألف أولا السنن الكبرى، وذكر فيها العلل، ذكر اختلاف الرواة، ثم أنه طلب منه الاختصار، يقال أنه طلبه منه ملك خراسان، ويقال غيره، فعمل له المجتبى وهو السنن الصغرى. والصحيح أنها من تأليف النسائي، لأن بعض أهل العلم يقول أنها من تأليف ابن السني تلميذه، والصحيح أنها من تأليف الإمام النسائي، فهو الذي اختصر السنن الكبرى وسماها المجتبى، وهي السنن المشهورة. والسنن الكبرى طبعت قريبا، وإلا ما كانت تعرف، حتى في عهد الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ الألباني ما كان يعرفون السنن الكبرى، ولعله أدركها في آخر حياته رحمه الله، وإلا فقد كان إذا أراد أن يشير إلى السنن الكبرى أشار إليها بواسطة تحفة الأشراف. وأيضا هذا الظاهر أنه أخذه من تحفة الأشراف وليس مباشر، إلا إن كان كتبه حديثا، لأنه كما قلنا طبعت في آخر حياته، فقد يكون استدرك ذلك وكتبها من الكبرى للنسائي، وإلا غالبا فهو يأخذ من تحفة الأشراف. قال النسائي في الكبرى: أنبأنا أحمد بن سليمان وهو بصري ثقة، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان البصري، قال حدثنا يزيد بن زريع هو بصري أيضا أبو معاوية، هو حافظ من حفاظ البصرة، قال حدثنا سعيد، ويزيد هو من أوثق الناس وأثبت الناس في سعيد ابن أبي عروبة، وقد روى عنه أيضا قبل الاختلاط ولم يروي عنه بعد الاختلاط، كما تقدم أن سعيد ابن أبي عروبة، وهو يقال أن أبا عروبة اسمه كيسان، وسعيد بصري ثقة وحافظ من حفاظ الحديث من أصحاب قتادة، لكنه اختلط وحصل له الاختلاط في سنة 145، فكل من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وخاصة من أهل البصرة، وكل من روى عنه بعد الاختلاط وغالبا يكون من أهل الكوفة ومن غيره فحديثه فيه شيء. وأما يزيد بن زريع فهو من أوثق الناس فيه ومن أثبت الناس، وكذلك حديثه قبل أن يختلط. قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا قتادة، وتقدم معنا أن حفاظ أصحاب قتادة هم ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وشعبة بن الحجاج، وبعضهم يزيد في الثلاثة همام بن يحيى العودي. قال حدثنا قتادة عن أنس، وقتادة يعتبر مدلس، أنا دلس أحاديث كثيرة، لكن قد أكثر عن أنس، وغالبا العلماء يجعل الراوي الذي يكثر عن شخص فإنهم يتجاوزون عن تدليسه. يعني إذا كان حافظا الحفاظ كقتادة في حديث عن أنس، وكذلك الأعمش في حديث عن مشايخه الذين أكثر عنهم كأبي وائل وأبي صالح، فكان يكثر عنهم كثيرا، فلهذا تجاوزوا عن تدليسه عن هؤلاء، لأن غالبا كما ذكر الإمام البخاري عن الأعمش أنه لا يدلس عن مشايخه الذين أكثر عنه، لكن هذا ليس جزما، معنى ليس في كل حديث، فقد جاء أنه دلس بعض الأحاديث وقد رواها عن أبي صالح وقد رواها عن أبي وائل، فلهذا هذه قاعدة أغلبية، والأصل أن مثل هذا يمشى، الأصل أن مثل هذا يمشى إلا إذا عرف أنه قد دلس فيه، إذا عرف أنه قد دلس فيه. فلهذا تجد في الصحيحين كثيرا عن رواية قتادة عن أنس ورواية حميد عن أنس، مع أن حميدا قال شعبة إنما روى أو سمع 20 حديثا عن أنس، لكن الإمام البخاري لم يوافق على هذا، بل قال إنه سمع 20 و20 و20. ولهذا ذكر الإمام البخاري أكثر من 20 حديثا في صحيحه من طريق حميد عن أنس، ويأتي بعضها بالتصريح، لكن حميد الطويل أخذ حديث أنس عن ثابت، أخذ حديث أنس عن ثابت، فلهذا فحميد إما أن يروي عن أنس مباشرة أو يروي عن ثابت، وأحيانا يسقط ثابتا، وأحيانا أيضا يروي عن قتادة عن أنس ويسقط قتادة، فلهذا عرف من أن حميد لا يدلس إلا عن ثقة، فلهذا ذكره المؤلف الإمام الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين. قال عن أنس: وأما قتادة والأعمش فقد ذكرهم في المرتبة الثالثة، ذكره في المرتبة الثالثة لأن تدليسهم يضر إلا عن من أكثروا عنه. قال: حدثنا قتادة عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على شجاعة هذا الصحابي الجليل، وهو ابن عبد الله يقال عمر، معنى قيل في اسمه أنه عبد الله وقيل عمر، والعبد الله أشهر، عبد الله بن أم مكتوم، وهو قرشي، أنا قرشي مهاجر من المهاجرين، وكان أعمى رضي الله عنه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، والراية هذه التي تكون في الجوانب، أنا تكون في المجموعات، وأما الراية الكبرى التي تسمى اللواء فهذا يعقده النبي صلى الله عليه وسلم لمقدمة الجيش، أو من هو قائد الجيش، أنا من يكون يقود الجيش، وإن كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقوده فيعطيه رجل يجعل الناس يتبعونه، فهذا اللواء الذي يعقده النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اعتاد العرب أن هذا اللواء لا يسقط في الحرب، فإذا سقط يدل على سقوط معنى هذا الجيش. لماذا؟ لأن هذا اللواء ما دام أنه مرفوع فهم يجتمعون حوله، أي أصحاب الجيش هذا يجتمعون حول هذا اللواء ويكون رايتهم مرفوعة، تكون رايتهم مرفوعة، فإذا سقط هذا اللواء معنى ذلك أن الناس يسقطون ويتحيرون أين يجتمعون، فيحصل بعد ذلك فيهم القتل، ولهذا تجد أنهم في الحروب يجتهدون على أن يجعلون الراية أو اللواء مرفوعا أو الراية مرفوعة، معنى ما يجاهدون على أن لا تسقط عليه. وانظر إلى غزوة مؤتة، غزوة مؤتة، فإن جعفر بن عبد الله، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان معه اللواء فإنهم ضربوا يده حتى أسقطوها، أسقطوا يده، فمسك الراية أو اللواء باليد الأخرى فقطعوها، فمسكها بعضدي، فلم يزعلها تسقط حتى قتل رضي الله عنه، فأخذها بعد ذلك زيد بن حارثة ثم قتل، فأخذها أبو عبد الله بن رواحة ثم قتل رضي الله عنهم جميعا، ثم أخذها سيف من سيوف الله، سيف الله ورسوله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فحاز بالمسلمين بعد أن وقع القتل في الروم. بعد ذلك لما رأى كثرة الروم وقلة المسلمين حاز بهم وخرج منهم دون أن يشعروا، وهذا لحنكته في الحرب رضي الله عنه. ويعتبر غزوة مؤتة هم الفائزون، وهم أيضا لأنهم كانوا قليل وخرجوا من ذلك الجيش بعد أن أصابوا منهم كثيرا، أنا قتلوا كثير من هؤلاء الكفار. فلهذا كما قلنا فاللواء يعقد لمقدمة الجيش، والراية تعقد لمجموعة، مثلا الراية تكون أحيانا لكثرة الجيش تكون عدة رايات، وإذا كان الجيش قليل يكون مثلا في الجانب الأيمن راية وفي الجانب الأيسر راية حتى يتبع الناس هذه الراية. ثم وأما اللواء فينصب عند القائد، قائد الجيش الذي يقود الناس. فمثلا في أحد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لحمزة، ثم لما قتل حمزة أخذه مصعب وقتل رضي الله عنهم جميعا. وأما لون هذه الراية وأيضا كذلك اللواء، غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رايته سوداء، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي غزوة أحد كان لواءه مرط لعائشة، معناه هذا معنى لفقرهم، معنى لفقر الجيش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مرط لعائشة. المرط هو كساء يشتمل به، تشتمل به النساء، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله راية للحرب، وكان أسودا، فغالب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أسود. ودخل أيضا لما دخل مكة في فتح مكة كان رايته سوداء. وقيل هناك علل كثيرة لأجل السواد والله أعلم، لكن أكثر ما كان معنى كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم هي السواد. طيب هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.